رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها نعمته على بني إسرائيل بما أنعم عليهم من النعم، ثم ذكر أيضا مسألة أخرى يؤكد فيها ما مضى ويبين مسائل ذات شأن كبير ينبغي أن يكون سلوكهم عليه. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، فمر بنا أن معنى إسرائيل عبد الله في العبرانية، فإسراء معناها عبد وإيد معناها الله، وهو من أسماء يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله تبارك وتعالى أنعم على بني إسرائيل لأن جعل فيهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب وأنقذهم في كثير من الأمور التي وقعوا فيها، وهذا يدعوهم إلى أن يشكروا، ومن شكر الله تعالى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يليق ببني إسرائيل، وهم الذين أنزلت عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، أن يكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من التأنيب والتقريع لهم. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن عنده علم ويجحد هذا العلم أو لا يلتزم به ولا يتقيد به تقوم عليه الحجة أشد من غيره وأكبر ممن لا يعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. العلم قبل القول والعمل، فإذا حصل العلم تبعه العمل، ومن لم يعلم ليس كمن يعلم. فالله تبارك وتعالى يخاطبهم بهذا ويقول: اذكروا. معنى هذا أنه سبق لهم العلم، اذكروا، تذكروا النعم التي حصلت لكم، إن لم يحصل لغيركم شيء منها. ثم قال: وأني فضلتكم على العالمين. ومعنى هذا التفضيل على العالمين أن الله تبارك وتعالى فضلهم على عالم زمانهم ممن كانوا يعيشون في الكفر، وبنو إسرائيل كانوا يؤمنون بالأنبياء. ويقول تعالى: تذكروا أني فضلتكم على العالم. تذكروا ذلك التفضيل وحافظوا عليه وكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، فلا تفوتكم هذه الفضيلة بالتراجع والتأخر، فإن تأخرتم لم تكونوا من الأمة الفاضلة وإنما تكونوا من ضدها، لأنه من حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فخير الأمم أمته، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم تؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبعوه تفوتكم هذه الفضيلة، وتصير إن ما كان لبني إسرائيل لمن آمن منهم على من لم يؤمن منهم ومن غيرهم، فالمؤمنون فضلهم الله على غيرهم من الأمم. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن فإنه لا يحصل على هذه الفضيلة، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هذه الفضيلة. فهذه التفضيل ليس مستمرا لبني إسرائيل على كفرهم، زالت عنهم هذه الفضيلة بسبب كفرهم وعدم انقيادهم واتباعهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا الآن يسمون أنفسهم شعب الله المختار فهم ليسوا كذلك، فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، فمن أسلم فهو الفاضل ومن كفر فهو من الأراذل.
نحن يوما لا تجد نفس عنا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا خير.
ثم قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا تحذير، تحذير لهم ولغيرهم، تحذير لهم هم المخاطبون، والعبرة بدلالة اللفظ: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والمراد بذلك ما يحصل في يوم القيامة. اتقوا ذلك اليوم، اتقوا عذاب ذلك اليوم الذي لا يصلح فيه ما اعتدتموه في دنياكم من انتصار القريب لقريبه ونصرة الولد لوالده أو الوالد لولده أو الجندي لرئيسه، لا ينفع شيئا. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى. احذروا ذلك اليوم، احذروه بالانقياد والعمل بما جاءكم من الشريعة وما وجهكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدة التوحيد. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فالشفعاء للكفار شفاعتهم مرفوضة. بينما أهل الإيمان يشفع لهم تبيانهم الذين يتوفون أمثالا. بعضهم يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون بعد الأذان بعد متابعة المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بمحمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أما الكفار فلا تنفعهم، لا يقبل منها شفاعة للنفس الكافرة، وللكافر لا تقبل الشفاعة. ولهذا لما حضرت الوفاة أبا طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده بعض صناديد الكفر فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم العرض وكرروا عليه، فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا أيضا هو معنى ولا يقبل منها شفاعة. وهذا نبي الله تعالى خير خلق لن تقبل شفاعته لمن دفع عنه وقريبه وهو عمه بسبب أنه مات على الكفر. وكذلك غيره من باب أولى. والذين يذهبون ويدعون غير الله يطلبون من أصحاب القبور ونحوها الشفاعة ويطلبون منهم حاجاتهم، هؤلاء طلباتهم مرفوضة، لأن هذه الطلبات تطلب من عند الله تعالى. ومن شرط الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم قال جل وعلا ولا يؤخذ منها عدل، ومعنى عدل فداء يعني فدية. الإنسان عندما يؤمر به أن يسحب إلى النار إذا أراد أن يقدم فدية هل تنفع؟ ماذا؟ وليس عنده شيء يقدم. فلا يقبل منها عدل، أي لا يقبل منها فدية. العدل معناه الفدية التي يقدمها المحكوم عليه، لأن يعدل عن القرار ويغير مكان إيقاع العذاب، فهذا مرفوع ولا يؤخذ منهم شيء، لا مجال لهذا. ولا هم ينصرون، الذين كانوا يعتمدون عليهم في الدنيا ويدعونهم من أصنام أو أضرحة أو غيرها، لا حول لهم ولا قوة ولا ناصر ولا معين، فهؤلاء ليس لهم أي أثر، إنما الأمر لله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لهذا قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا موقف عظيم يقف فيه كل إنسان وكل نفس بما كسبت رهينة. فأصحاب اليمين يستلمون كتبهم بأيمانهم مفتخرين قائلين: هاؤم اقرأوا كتابي. يرفع كتابه بيمينه مفتخرا فرحا مسرورا، يقول: انظروا إلى كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فأنا يظن أنه سيجد عقابا، لكن الله جل وعلا رحمه وسامح عنه كثير من أخطائه، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. بسبب ماذا؟ ما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أيام الدنيا التي عشتموها 70-60-50 سنة، ويخلدون في هذه المنزلة الجميلة الجديدة، خلود فلا موت. نسأل الله الكريم الصبر. وأما الصنف الثاني فإنه يستلم كتابه بالشمال، فإذا سلم طاع ولكن لا يقبل. يقول: يا ليتني لم أت كتابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت أن الإنسان إذا مات التعوبة، يا ليتني كنت ترابا. ثم نظن أن الإنسان إذا مات خلاص انتهى كل شيء، ولهذا يقدم الكفار على الانتحار إذا واجهتهم مشكلة، يظن أن في هذا خلاصة، بينما هو بداية العذاب. وما هو فيه في الدنيا من عذاب هو يعتبر نعمة بالنسبة له. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، وين الملايين، وين الأصحاب والعمال والأنصار والعشيرة والقبيلة والجماعة، يفزع ما في مكان، هلك عني سلطان، كل السلاطين التي تعينه لا يجد منها شيء، لا في وصفات ولا فيه تقدير ولا فيه فزعة ولا شيء. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة جرغى تدعوها ذراع المسلمين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان مصدق بهذا اليوم، كان يقول: لا يهلكنا إلا الدهر، كان يقول: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولين؟ أليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الله، هو الذي أخطى على نفسه، وإلا فالله تبارك وتعالى أرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابا وهداه للطريقين، بين له طريق الحق وطريق الضلال، وجعل فيه عقلا يفكر ويميز فيه، لكنه اختار الضلالة والرواية. نعوذ بالله من حال أمين.
نجيناكم من آل فرعون يسجدون في صيغ العذاب يسجدون أبناءكم ويسجدون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم.
ثم قال جل وعلا: تذكروا هذه النعمة التي حصلت على أهليكم، هذا خطاب لبني إسرائيل، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذ نجيناكم، يعني اذكروا إذ نجيناكم، والنجاة إنما تكون من الهلكة، فالله تبارك وتعالى يبين أنه قد امتن على بني إسرائيل بأن أنقذهم من طغيان فرعون الذي عذبهم عذابا شديدا دامهم فيه دوما. فرعون هو اسم لمن ملك مصر كافرا، وقد كان رأى رؤيا في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس وتدخل إلى بيوتهم إلا بيوت بني إسرائيل، وأنها تحرق هذه البيوت ومن فيها، فخبرت له أنه سيخرج من بني إسرائيل رجل مهلكك ومنتج وقومك ويملك منك، فاتخذ قرارا هذا القرار أننا نمسح الذكور من بني إسرائيل، لا يكون لهم ذكور، ونستبدل الإناث للخدمة ويكون رقائق، ونفذ هذا. فإذا بلغه خبر عن أن واحدة من بني إسرائيل حامل صار تحت المراقبة، حتى إذا وضعت أخذ ولدها وذبح، وإن كان أنثى أبدي. فلما ولدت أم موسى موسى أوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وترميه في البحر، وفعلت ذلك، وكان فرعون وزوجته يقومون بالنزهة على الساحل، فجاء هذا الصندوق جاء به الموت ففتحوه وإلى به طفل، فلما رأته زوجة فرعون فرحت به وسرت به لأنها كانت عقيم، ولا يعلم أنه من بني إسرائيل أو من غيره. فأراد فرعون أن يقتله بالاحتياط، فقالت زوجته لا لا تقتله، نريد أن نتخذه ولدا حتى أن ينفعنا. وفعلا نفع، فأخذته وذهبت به وسلمته إلى الجواري يرضعنه، فامتنع من قبول ثدي أي واحدة منهن. كما تعلمون الصبي يصيح إذا جاع، فذهبت أخته لتابع الأمر وقالت إذا كنتم متضايقين من حالها ما أعرف امرأة ما عندها مانع ترضعه، لكن تعطونها أجرة. قالوا نعم لا بأس. فصارت تأخذه وتذهب به إلى أمها وترضعه ثم ترده إليه. فلما قبل ثدي هذه المرأة فرحوا فرحا شديدا وأجل إلى العطاء. وهذا من تفسير العزيز الحميد. المقصود أنه شاب، حتى أنه كان أمسك بلحية فرعون وهو صغير وجذبه إلى أن وضع وجهه على الأرض. فغضب فرعون وقال إنه يريد إهانتي. وقالت زوجته هذا طفل لا يعرف هذه الأشياء، أعطه ثمرة وجمرة أيهما يختار؟ فاختار الجمرة. فعذره ولم يعاقب، لأن حصل له ما حصل، حتى أنه حصلت قصة الخصام الذي حصل بين رجل من بني إسرائيل ورجل من القبط، فوكزه موسى وقضى عليه. ثم حصلت في اليوم الثاني مثلها، فأراد أن يعمل مثل هذا العمل، فانتشر الخبر أنه هو القاتل للرجل بالأمس. فهرب موسى إلى أن التقى بشعيب وأخبره الخبر وقص عليه القصص، وذكر هذا مذكور في سورة الشعراء وفي سورة القصص. ولما أن الله تعالى أوحى إلى موسى وقع على موسى المهمة وقال إن أخي هارون هو أفصح مني لسانا، أرسله معي ردعا يصدقني. وقال اذهبا إنني معكما أسمع وأرى، وكل ما يجري من تصرف بينكم وبين فرعون على مرعى مني ومسمع وتأييد مني. وآتاه الآيات فذهب إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله. قال ليس هناك إله إلا أنا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وبين له أن الإله المستحق للعبادة هو الذي خلقه، وهو الذي يحيي ويميت، والذي بيده ملكوت كل شيء. قال هل عندك من آيات دلائل على هذا؟ قال نعم، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء على غير اللون المعتاد. وكان زمن فرعون هو زمن اشتهار السحرة وقوة معرفته، وكانت الآية التي أو الآيات التي جاء بها موسى هي من جنس ما يتحدون به الناس، فقال جمع الناس واستشارهم فقالوا هذا ساحر، فقالوا اجمع السحرة الحد على حين من أعياده، ويكون الناس في الضحى يجتمعون، فجمع السحرة وقالوا لفرعون قبل البدء في المباراة ما هي مكافأتنا إذا انتصرنا على موسى؟ كل ما تريدون فإن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. قال نعم إنكم لمن المقربين. وقالوا هل نلقي أم تلقي يا موسى؟ قال بل ألقوا. فألقوا جبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس وخاف الناس وأوجس موسى في نفسه خيفة. فقال الله تعالى له لا تخف ألقي ما في يمينه. فألقى موسى ما في يمينه فإذا بها تأكل كل ما وضعه السحرة. فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أن ما حصل ليس من جنس السحر وإنما هو شيء آخر، فسجدوا وآمنوا برب موسى وهارون. أسقط في يد فرعون وانهزم هزيمة النكرة، فقراره الآن هو أن يعاقب السحرة لأن هذا هو أستاذهم وكبيرهم الذي علمهم السحر، ليغطي بذلك على الجماهير حتى لا تزول هيبته. بعد هذا صار الإسلام ينتشر ودعوة موسى قوية، صار الناس يقبلون إليه. فقال أصحاب فرعون لا بد أن تخرج هذا الرجل من بلدك لئلا يقضي على موسى. فقال إذا صحت فيك فاجتمعوا، يعني قبل الفجر، فلن يصح منها ولدي في تلك الليلة. فأصبحوا وإذا بموسى قد خرج هو ومن معه، وكانوا يريدوا أن ينقضوا عليه الليلة. موسى عليه السلام علم بذلك فخرج بمن آمن معه. فلما رأى هذه الحال قد وقعت قال لأصحابه اذبحوا لي شاة ولا أنتهي من أكل كبدها إلا وقد اجتمع إلي 600,000 من الكبد. وفعلا هذا توقيت زمني يعني بحدود ربع ساعة بالكثير ثلث ساعة ما بين ذبحها وكون يأكل الكبد إلى ساعة، وقد اجتمع له 600,000 وهم مسلحون. فاتجهوا إلى موسى يتبعون أثره ويطيدون يمشون يبحثون في أثره لأجل أن يقتلوه،
ومن آمن معه.
فلما وصل موسى عليه السلام إلى البحر نظروا إلى خلفهم وإذا فرعون قد أقبل. وقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي ليهدين. ثم أمره ربه بأن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صار البحر طريقا يبسا والماء كأنه جبال، حد الماء كأنه جبل واقف والممر يابس. فدخل موسى ومن معه وتجاوز البحر. ولما رأى فرعون هذا الأمر قال لقومه ألا ترون كيف انفلق لي البحر؟ فيزداد في عتوه وطغيانه وأنه هو الذي عمل هذا العمل. فلما تكامل خروج موسى والمؤمنون وتكامل دخول فرعون وقومه أطبق البحر عليه. فلما أدركه الغرق أدرك فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله تعالى له الآن وقد عصيت، الآن لا ينفع، الآن بلغت الروح الحلقوم. أدركه الغرق يعني غرغرة وصلت روحه الحلقوم فلا يفيده. فالله تبارك وتعالى يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون. هذه هي النجاة. الله تبارك وتعالى نجى بني إسرائيل من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يسومونهم العذاب السيء أشد أنواع العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي أن هذا نعمة من ربكم ومنا أن أنقذكم من هذه المشكلة، المشكلة الصعبة الشاقة. المرأة تشيل حمل عظيم منذ نشأتها في الحمل، تخشى أن يكون حملها ولدا، لأنه إذا كان ولد سيقتل، وهذا أمر شاق. ثم بعد ذلك إذا كان بنتا فإن مآلها هو الرزق والخدمة عند آل فرعون، وهذا استعباد واستبدال. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ألا تذكرون هذه النعمة التي امتن الله تعالى بها عليكم وخلصكم من أذى فرعون وقومه؟ أمور واضحة وجلية تستوجب منكم شكر الله عليها. وهذا وقع لأجداد المخاطبين. والله تعالى يقول إذ نجيناكم يعني نجينا أصولكم التي حذرتم أنتم منها، وهذا يستوجب أن تكونوا شاكرين ومتبعين، متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم وغير مخالفين، لأنكم رأيتم بأم عيونكم أثر وسوء عاقبة المخالفة مما وقع من فرعون. وهذه قضية حصلت بينكم وبين بين أجدادكم وبين أعدائهم من الكفار حينما كان أجدادكم من أهل الإيمان. فلا تكونوا أنتم مثل أعداء أجدادكم الذين كفروا فعاقبهم الله، فليس بينكم وبين الله إنما الله جل وعلا يعز من أطاعه ويذل من عصاه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: ما رأيكم في من يفسر القرآن من عقله ويجزم أن هذا هو التفسير الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين خطر هذا الأمر وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول في تفسير القرآن من عقله، وإنما يجب عليه أن يبينه بالأدلة الصحيحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: في بلادنا شيخ نتحاكم إليه وهو معروف بعدم التورع والوقوع في بعض المحرمات وأخذ الرشوة في بعض الأحيان وعدم الرجوع إلى الحق، وإن تبين له فهل تجوز محاكمة في هذا؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. القاضي الذي يحكم بغير علم فهو في النار، أو القاضي الذي يحكم على خلاف ما يعلم فهو في النار، وأما القاضي الذي لا يحكم إلا عن علم وبما يعلم فإن هذا في الجنة. الإنسان إذا كان يحكم بمجرد هواه ويترك الحق فلا يجوز التحاكم إليه. هذا يقول: إذا تقدم رجل بالسلام باليد على امرأة وهي في مجمع، فهل يجوز لها أن تضع يدها في يده خوفا من أن تفرجه أمام الحضور؟ نقول: لا، لا يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له خوف، وما كان يبايع النساء إلا بالسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تمد يدها إليه، لو مد يده إليها، لأنها أوقعت نفسها وأوقعته في المحرم، وكونه يحرج أمام الحضور أولى من أن يحرج في يوم القيامة. هذا يقول: هل أخاف زوجة صغري غير أم زوجتي؟ نقول: لا، ليس لك بمحرم، إنما المحرم هي أم زوجتي، وأما ضرتها فلا علاقة لك بها. وأمهات نسائكم هي التي تعتبر محرم، وأما غير أم الزوجة لو كان أبو زوجتك له زوجات فمحرمك منهن هي أم زوجتك، وزوجاته الأخريات لا علاقة لك بهن. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهي حامل؟ نقول: نعم، طلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة، خلاف طلاق الحائض أو طلاق المرأة التي وقع جماعه عليها في حال الطهر، فهذا يعتبر طلاق بدعة. هذا يقول: والدته امرأة كبيرة في السن أصيبت بشلل نصفي وكانت من المحافظات على الصلاة والصيام، ولكنها مع طول مدة المرض صارت إذا دخلت في الصلاة نسيا أنها في الصلاة، وربما صعب عليها الفاتحة وغيرها من الأذكار، فهل تصح تصلي ويجلس بجوارها من يذكرها إذا نسيت، أو يتلو عندها شيء من القرآن؟ نقول: هذا حسن لكنه ليس بلازم، لأن الله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم، فهي تتعبد حسب طاقتها، وإذا وصلت إلى أنها تفقد عقلها وتضيع حالها ولا تعرف هل هي في صلاة أو خارجها فلا وزر عليها. لكن لو عمل مثل هذا تذكيرا لها فهو حسن، ولكنه لا يلزم الناس هذا الشيء ولا وزر عليها. هذا يقول هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب وهو قائم؟ إن كان لديك ضيف وكان يأكل بيده اليسرى هل يجوز أن تأكل معه من صحن واحد؟ أولا ينبغي للإنسان أن يتعلم الآداب الإسلامية، ودين الإسلام نظم كل شيء ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات والسلوك، ومن ذلك آداب الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا تطيش يده في الصحبة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمطلوب من الإنسان أن يتعلم آداب الطعام ويعلم أولاده وهم صغار على هذا الأمر حتى لا ينتقدوا إذا كبروا. وأما كون الإنسان يأكل ويشرب وهو قائم فإذا كان لشيء عارض أو لم يجد مكان يجلس فيه ونحو ذلك، أو كان المكان ملوث غير صالح للجلوس فأكل قائما فلا بأس، لكنه ليس من آداب الطعام. وأما شرب الماء فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء جمجم وكان قائما، ولهذا عد بعض الناس أنه من السنة شرب ماء جمجم أنك أحيانا تشرب وأنت قائم ولا يكون ذلك. أما المسألة الثانية وهي أنه يأكل باليسرى فهل تأكل معه من صحن واحد؟ نقول ينبغي أن تعلمه وتنبهه على أن المسلم يأكل باليمين إلا إذا كان فيه عيب، بمعنى أن يده اليمنى مقطوعة أو مشلولة أو ما شابه ذلك، فله أن يستعمل اليسار. أما إذا كانت سليمة فلا يجوز له أن يستعمل اليسرى للطيبات. وقد كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأكل بيمينه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعت ما منعه إلا الكذب. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما رفعها إلى فيه حتى مات. قال إذا أراد أن يأكل بيمينه ما تصل يمينه إلى فمه، فتوقف هنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت، وهو كاذب في قوله لا أستطيع، وإنما فعل هذا الأمر تكبرا. وهذا هو ما عليه بعض الناس في زمننا هذا، يريد أن يتمشى مع الموضة الغربية، وهو أن تصنيف السفرة أن تكون الملعقة، أن تكون الشوكة على اليسار والسكين على اليمين، فيقطع بالسكين ويأكل بالشوكة ويرفع الطعام بيده اليسرى إلى فمه. لماذا يعمل هذا العمل؟ يقول هذا التطور وهذا التقدم، ونسي المسكين أن اليسار إنما تستعمل للنجاسات وإزالة الأذى، وأن اليمين إنما تستعمل للطاهرات، وأنه لا يصلح أن يستعمل الإنسان الآلة التي يميط بها الأذى للأكل بها. لكن هؤلاء قد فسدت أذواقهم ولم يميزوا بين الطيب والخبيث. يقول عن ما ذكر أن من ذهب للمدينة بعد أداء العمرة لابد أن يصنع 40 صلاة بالمدينة، نقول لا، هذا غير صحيح. يكفي في تحقيق الزيارة للمسجد النبوي أن تصلي فيه تحية المسجد. إذا ذهبت وصليت تحية المسجد 5 دقائق وخرجت تمت لك فضيلة الزيارة. هذا يقول هل للعمرة طواف وداع؟ أنا قلنا عن لها طواف وداع لكنه ليس بواجب، فمن تركه فلا شيء عليه. يقول شخص له 26 بقرة ولزوجته 1 كيف يخرجان الزكاة؟ نقول إذا كانت مخلوطة مع بعضها في المرعى ومكان العلف ونحوها فإنها إذا حال عليها الحول تخرج منها الزكاة، لأنها 30 مخلوطة لها أثر في هذا. يقول هل يجوز الإنسان أن يمسح على السراب القدمين؟ نقول نعم إذا كان هذا السراب رفيقا يعني سميك وكان ثابتا وكافرا للكعبين ورجفه الإنسان بعد كمال الطهارة. يقول هل يقرأ المأموم بعد قراءة الفاتحة صلاة السبية شيئا من القرآن؟ نقول نعم الإنسان بعد انتهائه من الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن وان كان إماما أو مأموما. يقول ما الحكم في من يتبع الطرق الصوفية؟ الطرق الصوفية التي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانت موجودة على عهد الخلفاء الراشدين أو على عهد التابعين، كل هذه الأمور ليس لها أساس في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. والفرقة الناجية هي التي تتبع محمد عليه الصلاة والسلام وما خالفها فهو على طريق ضلالة. فعلى المسلم أن يتعرف على منهج محمد عليه الصلاة والسلام ويسير على وفقه بلا مخالفة إذا كان يريد النجاة. وهذه الطرق كلها مشتملة على خرافات وخزعبلات لا أصل لها من عقل ولا دين. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين كيفية صلاة الجنازة؟ نقول نعم ثبت عنه أحاديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يكبر 4 تكبيرات وورد في بعض الصفات 5 تكبيرات وورد 6 تكبيرات وورد 3 تكبيرات، ولكن أصح الروايات هي 4 تكبيرات يرفع يده مع كل تكبيرة ويسلم بعد الرابعة تسليمة واحدة، هذه أصح الروايات. وهو بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يدخل الميت وبعد الرابعة يسلم. يقول ما مدى مشروعية صلاة المسابيح الذي عليه المحققون من العلماء أن هذه الصلاة لا أصل لها وأنها غير مشروعة، وكذلك ما يسمى بصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ونحوها فلم يصح فيها حديث؟ وأما الصلوات الثابتة فهي الفرائض والرواتب والوتر وسنة الضحى وصلاة الاستخارة والنوافل المطلقة وتحية المسجد. وأما أعمال لا يرغب فيها الناس ويحرصون عليها وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ينبغي للمسلم أن يحذرها. يقول إنسان يقوم من نوم الساعة الرابعة صباحا فيتوضأ ويذهب إلى الحرم ثم يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والركوع والسجود ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما سبح والكافرون ثم يصلي ركعة يقرأ في سورة الإخلاص، هل عمله هذا موافق للسنة؟ نقول نعم، هذا من الأعمال الفاضلة التي يرجى للإنسان فيها خير. وهذا من قيام الليل الذي يصلي في جوف الليل لأن صلاته هذه توافق الثلث الآخرة من الليل. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول ورد حديث نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان ونصفه في الشمس ونصفه في الظل، ما مدى حال هذا الحديث؟ هذا الحديث صالح للاحتجاج به، هو أن الإنسان لا يجلس في مكان يكون جزء من جسمه في الشمس وجزء من جسمه في الظل، وهذا ذكر الأطباء في زمننا هذا أن له ضرر على صحة الإنسان. ينبغي أن يكون الإنسان في الشمس أو في الظل. يقول اتفق مجموعة من الناس على عمل التعاون صفته أن يدفع كل منهم 500 ريال فراش ويدفع مبلغ 100 ريال كل شهر ويحق من المساهمين الاقتراض من هذا الصندوق في أي وقت شاء بناء على ظروف معينة وتكون مدة هذا الأمر 3 سنوات لا يحق لأي شخص الالتحاق إلا بأحد الأمور التالية الموت أو النقل أو الفقر وبعد 3 سنوات يقوم كل الأعضاء بأخذ ما دفعوه أراضي فإذا أراد الاستمرار فلا بأس فما هو الحكم الذي يظهر لي أن هذا تعاون فيما بينهم وأنه لا بأس به إن شاء الله